إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الخلاف بين أهل العلم في حق من لم تجد عليه شهود الجمعة، إن شهدها فهل عليه الغسل أم لا؟ مثل الصبي والمرأة والمريض والمسلم، مع الاتفاق على أن الغسل مشروع في حقهم جميعا، لكن الخلاف ما هي درجة الغسل؟ هل هي سنية والندب أم هي فرضية والحتم اللازم؟ كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ما تركت غسل الجمعة في حضر ولا في سفر قط، ذلك لأن الشرع كما سيأتينا في الباب القادم رتب أجورا عظيمة لم تؤهل ولم تعرف في سائر الأعمال من حيث الأجور كما رتبها على الجمعة وشهود الجمعة، وجاء في بعض النصوص بل في كثير منها اشتراط أن يغتسل من شهد الجمعة. لا مناص لنا إلا أن نتبع إلى النصوص الشرعية، فإن الأصل في الجمة البراءة، حتى يأتي نص شرعي يشغلها. فلو أننا تأملنا النصوص تأملا جيدا لوجدنا أن بعض النصوص واسعة، وهذا ما يأتينا قريبا في الباب الذي يليه. جاءنا حديث: حق بالله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. هذا الحديث يأتينا في الباب القادم برقم 879. هذا الحديث فيه إطلاق في توسعة: حق على كل عبد مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوم. يعني لو أننا لم نفتش عن بعض الزيادات الواردة فيه، ظاهره الاغتسال مرة في الأسبوع بغض النظر عن أي يوم. ولكن بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل مسلم. وفي رواية في ذاك الحديث يأتينا في حين في حينها أن 7 أيام في رواية عن الغزار وهي الجمعة، حتى نخرج الآن سائر الأيام ونبدأ نضيق. فالقول بأن الغسل واجب مرة في الأسبوع بأي يوم من الأيام ليس الصواب، هذا قول واحد. يبقى الآن الغسل، هل الغسل للجمعة أم الغسل لصلاة الجمعة؟ هل الغسل أم الغسل لليوم؟ بلا شك أن النصوص الصريحة الصحيحة إنما وردت من جاء منكم الجوعة فليغتسل. إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة. كلمة ظاهرها عدم وجود الغسل، وأيضا ليس فيها ما يكفي الوجود. إذا أراد فلخ الشر الاغتسال على إرادة الإتيان. وقلت لكم في حينها أن الإمام البخاري وسع التبويب على هذا اللفظ من الحديث، فبوب عليه باب الجمعة للصبيان وللنساء والمسافرين، لأن مريخ إذا أراد أحدكم ولا يخاطب المقيم إلا بالوجوب ولا يعلق الأمر بالرد. وهذه فيها دلالة على مشروعية الغسل. لكن السلف اختلفوا في الفهم، فمنهم من علق الجمعة على الشهود، ومنهم من علق الجمعة على من وجبت عليه الجمعة. القول الذي قال عنه الشارح رحمه الله والصحيح الأول، والأول قال ظاهر الحديث الأول ظاهر في أن الغسل مشروع لكل من أراد الجمعة مشروع، لكن الوجوب وقعت الفاظ في بعض الأحاديث قد تسعفنا في الجواب، لكن للأسف عندما نقرأها فإننا نجد أن فيها شيئا، وأن القلب لا يطمئن إلى صحتها، ولو أنها صحت لأسعفت ولكانت أيصلا في الخلاف. ومن أهم هذه الألفاظ لفظ عند ابن خزيمة الصحيح برقم 191، لفظه من أتى الجمعة، من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فلا يغتسل. من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فلا يغتسل. هذا الحديث انفرد بروايته عن نافع وعثمان بن واقد العمر، وثقه ابن معين وضعفه أبو داود، حديثه حسن إذا لم نقع انفراد، ولكن في مثل هذا الانفراد فإنه لا يقبل. ذلك أني ذكرت لكم أن أبا عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم، وقلت لكم أن مستخرج أبي عوانة هو خير شرح للحديث للحديث، وقد طبع حديثا عن الجامعة الإسلامية بتحقيق مجموعة كبيرة من طلبة الدراسات العليا، جمعوا جهودهم وحققوه، وبعد أن فرغوا منه ظهر بعض الباحثين بقطعة منه بعد أن تحقق، والعمل جار عليها. والنقص في مسند في مستخرج أبي عوانة أو مسنده يسير، المتبقي نقص يسير يسير جدا، بخلاف الطبعة الهندية السابقة التي طبعت في الهند فكان النقص فيها كبيرا وكان متقطعا في سائر الأمر. أقول الإمام أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم أورد الحديث من 70 طريقا عن نافع عن ابن عمر، ولم يذكر رواية من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فلا يغتسل، إلا عثمان بن واقد خالف 70 أو خالف 69 فردهم أبو عوانة. بل ذكر الإمام أبو قاسم بن مندة أن رواة حديث من جاء الجمعة فليغتسل يزيدون عن 300 نفس، فواحد انفرد من بين 300 واحد هذه الحدود مخالفة، وإلا لو كان ما فيه مخالفة لكان لفظه صريحا وكان قيصرا قاطعا في بيان الحكم. نبقى الآن ندور بين أمرين، بين أن الغسل واجب على المكلف الذي تجب فيه الجمعة ولا على من يشهد سواء كان واجبا عليه أم لا. الألفاظ يعني تسعف بهذا وتسعف بهذا. أما من حمل من جاء منكم الجمعة فليغتسل، أي على المخاطبين فقط بها، أعني على من وجبت في ذمتهم، فاعتمد على ما علقه الإمام البخاري، ويظهر أن هذا هو اختياره كعادته في تبويباته من جهة وفي ذكره أخرى. فقد علق الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وهو راوي الحديث وراوي الحديث أدرى بمرويه من غيره، علق عنه بصيغة الجزم أنه قال إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. علق الإمام البخاري عن ابن عمر بصيغة الجزم والتعليق بصيغة الجزم عند الإمام البخاري دلالة على الصحة، قال إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. ولما بحثنا في هذا الأثر وجدنا أن إسناده متصل بإسناد صحيح غاية لا مطعن فيه فيما أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه. فإذا هذا اللفظ يدل على أن من كان مكلفا في الجمعة الواجب عليه الاغتسال للجمعة لا ليوم الجمعة، فضلا عن أن نقول لا لأي يوم من الأيام. والغسل يوم الجمعة القصد فيه يبدأ في النهار، ونهار الجمعة يبتدئ من صلاة الفجر. هل يجزئ أن استغفر المكلف قبل الفجر أم لا يجزئ؟ هذا مما وقع فيه خلاف، فبعضهم تجوز فقال ما قارب الشيء يقع حكمه، كقوله صلى الله عليه وسلم في الزمان لما قال المغرب وتر النهار. ومن المعلوم أن المغرب بليل، ولكن لما كان المغرب قريبا من النهار وهو يؤدى في أول وقت من الليل القريب من النهار أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حكمه. ومنهم من خيّد الجواز قبل الفجر بأن يكون ذلك استعدادا للجمعة في حق من بكر إليها، فقال من اغتسل قبل الجمعة ثم ذهب للفجر ليبقى في صلاة الجمعة لينال الأجر فحينئذ لا حرج في الاغتسال قبل الجمعة، وما عدا ذلك فليس ذلك كذلك. ومن بسط المسألة وذكر الأقوال فيها على وجه بين الإمام ابن قدامة المغني وكلام شيخ الإسلام الجلد الرابع صفحة 408 لا يخرج عن كلامه، ولا شك لكونه هو الأقدم أحببت أن أنقل ألفاظه. قال رحمه الله وقت غسل الجمعة بعد طلوع الفجر، فمن اغتسل بعد ذلك أجزأ، من اغتسل بعد ذلك أجزأه، وإن اغتسل قبله لم يجزئه. هذا قول مجاهد والحسن والنسائي والثوري والشافعي وإسحاق. ثم قال وحكي عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عامر الأوزاعي إمام أهل بيروت حكي عنه أنه يجزئه قبل الفجر، وعن الإمام مالك قال لا يجزئه إلا أن يتعقبه الرواح. وهذا مأثور من بعض السلف، كانوا يعني يذهبون للفجر ويبقون إلى صلاة الجمعة فكانوا يغتسلون ولم يكن غسلهم يقع إلا قبل صلاة الفجر، ولا يلزم أن أقول قبل يوم قبل الفجر، لا يلزم أن أقول قبل الفجر، لكن كان يقع قبل صلاة الفجر. قال الإمام ابن قدامة ولنا أي دليلنا، لنا دليلنا، وأنتم تعلمون أن ابن قدامة حنبلي المذهب مقدسي البلد، والحنابلة كانوا يدرسون كثرة ولا سيما آل قدامة ولا سيما الصالحية ولا سيما نابلس، فنابلس وقراها مشحونة من قدم بمذهب الحنابلة والصالحية. ألف فيها ابن قلون مجلدين في أسماء علمائها وهي قرية قريبة من نابلس. يقول ولنا قوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة واليوم طلوع الفجر. قال وإن اغتسل ثم أحدث، رجل اغتسل الجمعة بعد الفجر ثم أحدث يعيد الغسل للوضوء، يعيد الوضوء. من اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل وكفاه الوضوء. وبه قال الإمام الشافعي، وهذا يعني هذه الأقوال في المثل. الشاهد أن ظاهر من أتى الجمعة من الرجال والنساء لم يصح ولم يثبت، وإلا كان فيصلا. ثم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل للظاهر الوجوب، لكن ابن عمر فهمها على من تجب عليه الجمعة، وما عدا ذلك فالاغتسال في حقهم مشروع وليس بممنوع إن شاء الله تعالى. نأتي الآن للباب الذي يليه، الباب الذي يليه في الحديث أبي سعيد الخدري، أخرجه الإمام مسلم من طريق ولده عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري، وفيه ما قد يؤثر على القول بوجوب الغسل. ونتعرض بعد أن نقرأ الإسناد، نتعرض لكلام أهل العلم وشرحهم له إن شاء الله تعالى، لكن هذا الإسناد لابد أن نقف معه وقفة نسمع الإسناد.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب الطيب والسواك يوم الجمعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عن مستوى الجعالي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن حارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن أشد حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد بن الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل مقتدر وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن، وقال الطيب ولو من طيب المرأة.
طيب، حديث فيه مباحث في الحقيقة. أولا، حديث أخرجه الإمام البخاري وأخرجه من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبي بكر بن المنكدر، ولم يذكر اقتران رواية بكير بن الأشج مع سعيد بن أبي هلال. الإسناد الذي بين أيدينا في هذا الحديث يبتدئ بالمصريين، فعمر بن سواد العامري شيخ الإمام مسلم مصري، وعبد الله بن القرشي مصري، وعمر بن الحارث أبو أمية مصري، وسعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم أبو العلاء مصري، وبكير بن الأشج المخزومي المدني القرشي أيضا ترك المدينة وعاش في مصر. يمكن دراسة الأنساب الصحيحين، تنقل أصحاب الصحيحين الأنساب، هذه دراسة مفصلة، وسنيد الصحيحين تفيدنا في انتشار النسب، وحتى يمكن دراسة سند قريش وكيف أنها توزع في اليمن وفي مصر وفي الشام منذ العهود الأولى، واستفاد هذا من صحيح البخاري، وهذه دراسة مهمة أصي بها أصحاب الدراسات العليا دراسات الأكاديمية. هنا يقول أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثا من ضمير في حدثا من الراوي عنهما، ومن الراوي عنهما؟ عمرو بن حارث. يعني سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثا عمرو بن حارث عن أبي بكر ابن المنكدر، أبو بكر المنكدر قرشي، وهو قصده مدني، وهو الفن من أخيه الإمام المشهور محمد ابن المنكدر، عن عمرو بن كريم أنصار زرقي من كبار التابعين، بل قال بعضهم له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم. من رأى النبي ولم يسمع منه كيف تعامل روايته؟ فسأل روايته كثيرا ما قلنا عبارة الإمام الذهبي. إيش قال الذهبي؟ قال: صحابي من حيث الرؤية، وإيش؟ وتابعي من حيث الرواية. مجرد وقوع بصر الطفل الرضيع على وجه النبي صلى الله عليه وسلم نال بركة الصدق، نال بركة الصدق، حتى لو لم يفهم شيئا، حتى لو لم يتحمل ويضبط شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم. مما وقع في خلاف من العلم من رأى النبي المتأخرين كان يكشف عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيرى هل هو صحابي؟ الله أعلم بالصحابة، كما حرر لجان السخاوي أنه ليس بصحابة. طب من رأى النبي في المنام صوفية يقول عنه صحابة، لكن رؤية ليس كذلك، لكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رؤية حسنة. طيب، تأمل معي. قال: حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل مسلم. قبل أن نبدأ بمباحث المتن نبقى شوي مع المتن. انظر لما قرن الإمام مسلم راويين في طبقة واحدة، سعيد بن أبي هلال مع بكر بن الأشج، بكير بن الأشج، قرنهما. فإن قرن الإمام مسلم لا بد أن يميز بين ألفاظ باسمه. تأمل منه ماذا قال على آخر الحديث. قال: إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن، يعني بكير بن أشج رواه عن من؟ عن رواه بكير بن الأشج رواه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن حليم عن أبي سعيد الخدري دون وجود واسطة أجر. وهذا ماذا يسمى في علم المصطلح؟ لما أنا أسمع من رجل عن شيخه ثم أنا أسمع عن شيخه مباشرة دونه، ماذا يسمى؟ أحسن، المزيد في متصل الأسماء، المزيد في متصل الأسماء. يعني أنا الآن سمعت من شيخي عن شيخه ثم سمعت عن شيخ شيخي دون شيخي. سعيد بن أبي هلال لم يسمع من أبي سعيد مباشرة، وإنما بينهما الإسناد المعروف، بينما بكير سمعه من شيخه أبي بكر بن كدر عن عمرو بن حليم عن النبي. وعمرو بن حليم كما قلت لكم تابعي، وسماعه من أبي سعيد ثابت متصل. فإن استطاع عبد الرحمن فهذا لا شيء فيه، وإنما هذا من متصل الأسانيد، من المزيد في متصل الأسانيد، فمع سقوطه يبقى الإسناد متصلا ولا يكون منقطعا. يعني بمعنى أنه سمع الحديث مرتين، مرة من أبي سعيد بواسطة ولده عبد الرحمن، ومرة من أبي سعيد مباشرة، وكان بكير يحدث به دون أن يذكر عبد الرحمن، بينما قرينه كان يحدث به وهو سعيد بن أبي هلال مع ذكر ولد أبي سعيد عبد الرحمن فقط. بكير بن أشج تميز عن سعيد بن أبي هلال بهذا، لا تميز أيضا. قال: وقال في الطين، طبعا قال من؟ بكير. قال: إلا أن بكيرا من يذكر عبد الرحمن وقال، فاعل وقال بكير. قال في مسألة الطيب: ولو من طيب المرأة. انظر إلى التدقيق والأهمية، حتى إذا ما وجد طيب رجالي لا بأس، إذا عند الضرورة أو فقدان طيب الرجال تأخذ من طيب زوجتك، ولا تذهب للجمعة إلا مطيب. طيب إيش طيب الرجل طيب المرأة في ذاك الزمن الأول الأنوار؟ طيب المرأة في ذاك الزمن لون بلا رائحة، لونه رائحة الغالب عليه لون، لكن رائحته قليلة، حتى لو تأخذ من طيب فيه رائحة ضعيفة، ولا تذهب تفلة أو تفلة، لا تذهب وأنت ليس لم تصل طيبا، واحرص على أن يكون هذا صمتك في جميع اجتماعاتك مع الناس. وقد قالوا قديما: لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف ولا إسراف في الطيب، لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف ولا إسراف في الطيب. الطيب ليس فيه إسراف، المال الذي تنفقه في الطيب ليس فيه إسراف. طيب، إذا هذه من دقة الإمام مسلم، وهذا يستفيد منه طالب العلم، النقل عن المشايخ ينقل بدقة. فمسلم خشية أن يكذب أو أن يتقول على أحد شيخيه فميز بين الألفاظ وميز في الإسناد، من امتاز به رواية بكير بن الأشج عن رواية سعيد بن أبي هلال، مع أنه في البداية جمع بينهما. طب نسمع لكم شعبة عن أبي بكر بن المنتدى عن عمرو بن سليم، عن عمرو بن سليم عن أبي سعيد، بل عمرو بن سليم قال في رواية البخاري وضوض عليها الإمام البخاري ووضعها في كتاب الجمعة، وضوض عليها بكتاب قوله باب الطيب بالجمعة، وهي في صحيحه برقم 880، يقول عمرو بن سليم أشهد على أبي سعيد. إذا تابع بكيرا في إسقاط عبد الرحمن شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الذي قالوا فيه إذا رأيت شعبة في الإسناد فاشدد بيديك عليه، إذا رأيت شعبة في الإسناد فاشدد بيديك. شعبة تابع من؟ تابع بكيرا، فرواه عن عمرو بن سليم عن أبي سعيد بلفظ أن عمرو قال أشهد على أبي سعيد، قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل. الآن يعني نقارن بين لفظين مسلم البخاري، قال أبو سعيد في مأخذه البخاري لفظ البخاري وهذا لفظ شعبة، قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم. طب ما هو نقول بمعنى غسل يوم الجمعة على كل مسلم؟ ما الفرق بينهما؟ أن الخبر خبر عند الإمام في رواية البخاري غسل مبتدأ وخبره واجب. قال انظروا للرواية التي عندنا غسل يوم الجمعة على كل محتلم، ما هو خبره جر المجرور، جر المجرور في محل ايش؟ رفع خبر لغسل جر، لكن عند البخاري غسل قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم تبه معي. قال وأن يستنى ما معنى وأن يستنى؟ وأن يستنى يعني يستخدم السواك، هذا من استخدم السواك فهذا هو الاستنان، هذا هو الاستنان، أن يضع شيئا على أسنانه وينضج. حتى قال ولو بإصبعه، وتكلمنا على هذا قريبا لما تكلمنا عن السواك. طيب قال وأن يستنى، ما هي الولد عندنا؟ قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك مرفوعة، معطوف على إيه؟ الغسل، معطوف على الغسل، هذا دليل لمن قال إن المراد واجب ليس فرض. قال لو كان الغسل واجبا لكان السواك واجبا ولكان الطيب واجبا، ولما صبرنا وفحصنا ووجدنا انه لا يوجد احد من اهل العلم يوجب السواك والطيب ففهمنا واجب على انها واجب في حق، بمعنى لازم، بمعنى واجب في المروءة في الأخلاق الطيبة، وليس المراد واجب الوجوب الشرعي. هذه الشبهة استدل بها بعضهم. الرد على هذه الشبهة يكمن فيما يعرف عند علماء الأصول بدلالة الاقتران، وهذا مأخوذ من معنى الواو في اللغة العربية. ماذا تفيد الواو في اللغة العربية؟ ماذا تفيد؟ مطلق الشراب. هل تريد الترتيب؟ من قال تريد الترتيب أوجب الترتيب في الوضوء المغسولة والمنشورة. لكن الواو في العربية لا تفيد إلا مطلق إجام مطلق العصر ولا تفيد شيئا آخر. والشرع كما في نص القرآن قد يجمع بدلالة الاقتران المباح والمندوب والواجب والمسنون أو المباح على خلاف في العلم في بعض الأحكام. فدلالة الاقتران دلالة ضعيفة لأن الواو لا تفيد إلا مطلق العصر ولا تفيد المساواة في الدرجة بقوله سبحانه وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وآتوا حقه يوم حصاده ركن من أركان الإسلام الزكاة وهي زكاة الزروع. والأكل في حق من كان له زرع مباح كلوا من ثمره إذا أثمر. هذا الأكل ما هو حكم الأكل؟ الإله أحد يقول يجب على من زرع شيئا أن يأكل منه إنما هو للإلاحة. والآية الظاهرة فيها أنها للامتنان والامتنان لا يفيد الله جل في علاه لا يمتن على عباده إلا لما هو مباح فقط. فالله جل في علاه قرن بين الإلاحة وبين الركن أركان الإسلام بين الوجوه. فقالوا الاقتران لا يفيد الوجوه ومنه قوله سبحانه وتعالى أيضا فإذا وجبت جنوب فإذا وجبت أي أضاح الأضاح فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. العلماء يقولون إطعام القانع والمعتر الإهداء والتصدق. الشافعية يوجهون والجماهير يقولون بالسنية. والأكل يكون مباحا والأكل يكون مباحا على خلاف بين أهل العلم لكن فكل منها لها حكم وأطعموا لها حكم. وهذه دلالة الاقتران ودلالة الاقتران دلالة كما قلت لكم ضعيفة. فعطف الغسل ومس الطيب على عطف الغسل على مس الطيب والاستنان ذكر الغسل من جهة ثم عطفه على الاستنام للتسوق ومس الطيب أحكام متفاوتة. وإذا قلنا بالوجوب وإذا عكرنا على القول بالوجوب فالتعكير يصح إن صحت دلالة الاقتران. ولما كانت دلالة الاقتران ليست صحيحة عند علماء الأصول ولا يستنبط منها حكم فحينئذ بهذا يدفع ويرد شبهة عدم وجوب الغسل باقترانه مع السواك. طيب قال تأمل معي الآن اللفظة التي عندنا لفظ الإمام البخاري قال واجب على كل مختلف باقي عشر دقائق قد نبقى عنه وأن يستنى ويمس ويمس ويمس. شو الصواب فيها؟ صواب يمس ولا يمس؟ صواب مين؟ هل هي بالفتح أم بالضم؟ والصواب بالسين. هل الصواب بالسين بالمنصب أم بالرافع؟ هذه نقف عندها لدرسنا القادم. نقف عندها لدرسنا القادم حتى لا نفوت رخصة الجامع بين الصلاتين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.